صوت كل لبنان. القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
مستمعينا الأعزاء، الله معكم. بعد سنتين وشهرين صار للبنان رئيس. كل اللبنانيين أمال معقودة على المستقبل. أسرة برنامج القانون انحكى بتتقدم بالتهاني من العماد جوزيف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية، وبتتمنى نجاح عهده أمام التحديات يلي ناطرته. أيضا فكفكت رموز كل الأزمات من مالية واقتصادية والتنموية وعسكرية وحتى وجودية. بحلقتنا اليوم وبقراءة دستورية رح نحكي عن انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة وخطاب القسم وصولا إلى الاتفاقات السابقة لانتخاب الرئيس، وهل لها من قيمة دستورية وكيف تترجم، خاصة في ظل تكليف الدبلوماسي نواف إسلام لتشكيل الحكومة. لمناقشة هالمواضيع بيسعدني أنه استضيف البروفيسور رزق زغيب، ضيف عزيز ودائم ببرنامج القانون انحكى. أهلا وسهلا فيك.
شكرا. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا على الاستضافة الدائمة.
برفقنا بهالحلقة أصدقائي المستمعين المخرج بودي كنعان. حلقتنا مباشرة على الهواء. اللي بيحب يسأل أي سؤال أو يطرح أي مداخلة، أرقام الهاتف بالخدمة على رقم 04-54-53-52، وأيضا على واتساب 03-00-933، والحلقة منقولة أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. بداية دكتور زغيب، ولا حسم الجدل حول دستورية عملية انتخاب الرئيس جوزيف عون، شو بتقول باختصار؟ لأنه هذا الموضوع بعتقد صار وراء اللبنانيين.
طبعا فضل. صار حقيقة محققة.
نعم.
يعني ما فينا إلا نقول أنه قولا فصلا، لأنه الكتاب وضع لاحترامه.
نعم.
إنه الرئيس جوزيف عون اللي كان بحينه قائد الجيش تنطبق عليه الفقرة الثالثة من المادة 49.
نعم.
عفوا. نعم. واللي بتوضع حظر على تولي المنصب.
نعم.
وهيدا شيء على كل حال بالديمقراطيات وبدول القانون غير مألوف، وبالتالي في كان طلب وإلحاح لضرورة الغاء الفقرة الثالثة. وأيضا آخر جملة من الفقرة الثانية اللي بتحكي عن شروط أهلية الترشيح للنيابي، لأنه من يتبوؤون عادة مناصب الفئة الأولى أو ما يعادلها في الدول التي تحترم نفسها وفي الدول التي لا يخشى أن يستعمل الموظفون وظائفهم كمواقع نفوذ.
نعم.
وللسيطرة، هؤلاء مرغوبون ومطلوبون ويبحث عنهم لتبوؤ المراكز السياسية.
صحيح.
إذا نشوف التأم السياسي بفرنسا مكون من كبار المسؤولين في الإدارة الفرنسية اللي تشبعوا معرفة بإدارة البلاد وعندهم.
نعم.
خبرة ودراية.
نعم.
بإدارة شؤونها، فيؤتى بهم إلى المناصب العليا. هالمادة هذه ما كانت واردة، هالفقرة من المادة 49 ما كانت.
صحيح.
واردة باتفاق الطائف، أضيفت عندما وضع مشروع التعديل الدستوري بأيلول 1990 لغاية شخصية، بغية منع شخصين مارونيين كانوا في حين يتبوؤون مراكز عليا في الدولة من الوصول إلى المنصب، وبالتالي هذا التشريع المعمول انتويتو بيرسوني المعمول بهدف منع أشخاص معينين، ما يعرف بالفرنسي لا ديشيانس بوليتيك، لا يجوز أن توضع في دستور وحتى في القانون، يجب حصرها بمعناها الضيق جدا. أما وقد حصل هذا الأمر وما تم كان يمكن تلافيه، كان يمكن تعديل الدستور والأمر متاح عكس كل ما يقال، فالحكومة تتولى صلاحيات الرئيس وكالة، وكان يمكنها أن تعد المشروع وترسله إلى المجلس. عندما مددوا ولاية الرئيس إيمين لحود استغرق الأمر 24 ساعة
طبعاً.
فكان الأمر متاح وممكن في أن يتم ذلك لكي لا تستعمل الآلية التي انتخب فيها الرئيس لاحقا في البزار السياسي فيقوم أحدهم كما حصل سابقا في ولاية الرئيس سليمان، يخرج في النزاع السياسي ليقول بأن الانتخاب غير دستوري. كنا نستطيع أن نتلافى هذا الأمر، سيما وأن هناك إرادة عامرة تكونت حول هذا الترشيح، وبالتالي كان يجب تعديل الدستور ومن ثم الانتخاب. أما الاجتهادات التي خرجت من كل حدب وصوب لتبرر ما حصل، فكان الأجدى أحيانا الصمت يكون أفضل من الحديث عندما نحاول أن نلوي زراع النص الدستوري، لأنه أسمى النصوص يعلو ولا يعلى عليه. أما وقد حصل هذا الأمر وقد ترجمت الفرحة بالانتخاب بلاقى الفرحة خطاب القسم، فأتى ليحدد المسار، ليرفع آثار ما تم ويحدد المسار المستقبل، فهذا أمر أيضا رسم خارطة الطريق على الحكومة التي هي تتولى السلطة التنفيذية أن تلاقي هذه الرؤى والخطوط العريضة في برنامجها الذي سيتضمنه البيان الوزاري، وهي الآن في طور التشكيل. بعد أن تمت أول مرحلة وهي تكليف الرئيس المكلف بتسميته، وهو أيضا نفتح طبعا هو شخص صيته تجاوز الحدود الوطنية، وكان له مسار أكاديمي ومهني في المحاماة ومن ثم في مراكز دبلوماسية في قلب الدبلوماسية العالمية في الأمم المتحدة،
وحينما
تولى عضوية ثم رئاسة أعرق محكمة دولية وأعلى محكمة دولية هي محكمة العدل الدولية في لاهاي، وريسة المحكمة العدل الدولية الدائمة في قصر السلام في لاهاي، وكان له القدر، شاءت الأقدار، أن يتصدى لدعوى مقامة ضد إسرائيل، حيث برئاسته صدر قرار تدابير تحفظية تنهي إسرائيل عن متابعة ما يحصل في غزة، ولكن للأسف لا مجيب، لأن القوة، منطق القوة، يتغلب في زمننا الحاضر على منطق القانون.
منذكر أنه مجلس الأمن كان مفروض يأخذ التدابير،
على مجلس الأمن أن يستنتج النتائج، ولكن بما أن مجلس الأمن مقسوم أشد انقسام خاصة منذ الحرب الأوكرانية، وبالتالي الإرادة الدولية كانت عاجزة عن التبلور، وأيضا الإدارة الأمريكية لم تعطي الدفع والضغط اللازم من أجل إتمام ما يحصل. ولكننا اليوم نسمع أخبار جيدة، نأمل أن تترجم بأيضا هدنة ووقف إطلاق نار في هذا القطاع الذي أدمته الظروف كثيرا، وتعرض لمجازر ليست فقط حروب، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل بات هناك عوامل على ما يقول كبار القوم من المتخصصين في القانون الدولي، باتت عناصر جرم الإبادة وهي جريمة الجرائم متحققة في هذه الحالة. فعل وعسى أن يقف الإجرام وأن تستكين قليلا، تستكين الظروف وتقف آلة الحرب الإسرائيلية.
دكتور على الهامش، المنطقة تعرضت كتير ومنذ زمن طويل، مئات السنوات، حروب ودم، برأيك ألم يحن الوقت لكي ترتاح؟
طبعا، ولكنها منطقة صعبة جدا.
هي
موئل الأديان وممر الخطوط التجارية والاقتصادية على مر التاريخ، ونقطة استراتيجية. كبار علماء الجيوستراتيجية تكلموا أن من يسيطر على عقدة المواصلات هذه يكون له ظروف مؤاتية للسيطرة على القارات الثلاث، ومن يسيطر على القارات الثلاث
يسيطر على العالم.
وبالتالي منطقة أساسية جداً بمحوريتها بالثروات التي تحتوي عليها بموقعها وعملة وجاذب للتدخلات الأجنبية نتيجة أن تتألف من شعوب منذ أيام البابليين والأشوريين والمصريين، منطقة تتألف من أعراق مختلفة ومن شعوب نتيجة النزوح المتكرر وعدم وجود حدود طبيعية مانعة، من شعوب مؤلفة من خليط ومن ديانات، وبالتالي هذا عام وتجربة الدولة الحديثة تجربة ضعيفة فيها على عكس ما نرى في مصر أو ما نرى في تركيا أو ما نرى في إيران أو ما نرى في المغرب. نرى أن في الشرق الأوسط التجربة الدولتية ضعيفة، وما الأحداث التي بدأت مع غزو العراق في العام 2003 وصولا إلى الحرب السورية إلا لتظهر مدى هشاشة الدول في ما يعرف بالهلال الخصيب. عل وعسى الآن مع الانتخاب الرئيس اللبناني ومحاولة إعادة إحياء الدولة وعودة الدولة إلى الدولة، أن نعيد إحياء النموذج الوطني والمشروع الوطني في لبنان كرد على ما بتنا نخشى أن نراه في الدول المجاورة من مشاريع فئوية تستلهم أفكارا مر عليها الزمن ولا تحاكي العصر بشيء والعصرنا بشيء. وبالتالي هذا أمل معقود أن يكون لبنان، وهو شرفة العرب على العالم الخارجي، أن يتحول أيضا إلى شرفة للهلال الخصيب عبر إعادة إحياء الدولة الوطنية فيه، لأن هناك حس مدني قوي فيه، وهناك تراكم لأكثر من 100 عام من تجارب ديمقراطية ومؤسساتية وحكم المؤسسات، حيث أن هذه الدولة المحاطة بالعروش والجيوش استطاعت أن تخط لنفسها مسارا في الديمقراطية والمؤسسات كان له كبوات ولكن لكل جواد كبوة، ولكن يبقى أن الإرث الذي لدينا إرث مهم. أين القضاء اللبناني من بقية الأجهزة القضائية في المنطقة؟ أين التطور العلمي والتربوي؟ وأين ثقافة الحكم التي للأسف منذ الحرب الأهلية نشهد تدهورا في ممارستها وابتعادا عن ثقافتها؟ عل وعسى ما حصل بدفع خارجي، لنقول الأمور كما هي، أن يكون عامل دافع لكي تنقلب الأمور رأسا على عقب ونعيد إحياء ثقافة الحكم في لبنان. المشكلة في لبنان أن الطبقة السياسية التي تولت زمام الأمور منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان بدأت ممارستها السياسية، بدأت الستاج إذا شئنا التعبير لها في السياسة في الحرب الأهلية، حيث كانت ثقافة الدشم وثقافة المحاور وثقافة التعطيل، بحيث أمنع الآخر عن الوصول إلي عبر صده، فانتقلت ثقافة الصد والتعطيل إلى الحكم في كل مستوياته، ولا سيما في مجلس الوزراء الذي شئناه هيئة جماعية ولكننا أمعنا في جعله هيئة ديمقراطية بدون عمود فقري يشده نحو العمل الفعال. فبتنا نعيش في حياة سياسية قوامها التعطيل، فنسينا ثقافة الحكم في لبنان. علينا أن نعيد ثقافة الحكم عبر ترك هامش ولو بسيط بين الدولة وأسلوبها ومنطقها ومنطق الأحزاب التي آخذة في التسلط على طوائفها بشكل ينافي المصلحة العامة ومنطق الدولة.
هوني دكتور رزق زغيب، صورت لنا لبنان قديش مختلف عن محيطه، لناحية تركيبته، لناحية الممارسة الديمقراطية فيه. كيف بتشوف اليوم التطورات في الدولة السورية، وكيف يمكن أن تنعكس تلك التطورات على لبنان؟
سوريا كانت تحت نظام قمعي لفترة تتجاوز 5 عقود. كانت تحت مفعيل قانون طوارئ حتى بضعة سنوات رفع القانون، ولكن ممارسته على الأرض كانت قائمة. هذا الأمر ولد شعور من القهر لدى السوريين، وسيما أن من هو حاكم لا ينتمي إلى الطائفة الغالبة في سوريا. فهذا الشعور الحقن الموجود في سوريا وحرب أهلية استمرت 10 سنوات زعزعت أسس البنيان الوطني السوري. وجاء من يحكم الآن ولديه ميول ولكل ميوله، ولكن الخشية من أن رغم التطبع أن يعود المرء إلى طبعه الأول، وبالتالي أن تسود ثقافة حكم معينة ذات لون معين في الحكم في سوريا، وبالتالي هذا قد يكون مهدم للنسيج السوري، لأن سوريا لها غير أنها فسيفساء طائفية جميلة جدا وبلد ذات تنوع، ولكن يبقى أنها دولة ذات غالبية من طائفة محددة، وهي دولة دائما عاشت الصراع بين الريف والمدن وبين دمشق وبين حلب. لا ننسى أن كما لدينا نحن في لبنان عرف أن رئيس الجمهورية ماروني ورئيس الوزراء سني، حاول السوريون وكنا توأم في التجربة الديمقراطية أن يرسوا عرفا آخر، أن يكون الرئيس من دمشق ورئيس الوزراء من حلب، لجمع المدينتين المتضادتين وهما عاصمتين لولايتين وضعتا في دولة لا تعترف بحدودها كما كانت. فرغبة من السوريين بتجاوز هشاشة هذه الحدود، قالوا اعتنقوا القضايا العربية التي تتجاوز حدود سوريا لإطفاء شرعية على هذه الدولة التي لا شرعية لحدودها التي خطها الانتداب. ولكن هذا التجاوز جعل لأحزاب عربية أن يكون لها موئل في الحكم وأن تسيطر على الحكم، أبرزها حزب البعث العربي الاشتراكي. ولكن اليوم مع وجود حكم ذات طابع إسلامي فاضح وواضح، هل ستحترم مرتكزات الدولة الوطنية في سوريا؟ كلمة دولة مدنية خطها السوريون في المنطقة، كانوا أول من خطها في دستور عام 1920، الدستور الملكي. لم يكن هناك أبدا دستور في سوريا يقول أن دين الدولة هو الإسلام، بل كان إما يقال أن الشرع هو المصدر الرئيسي للتشريع أو أن الشرع هو أحد مصادر التشريع، وأن ديانة رئيس الدولة هي الإسلام، وهذا بطبيعة الحال أمر مفروغ منه. ولكن هذا لم يمنع مسيحيين مثلا من أن يتبوأ كفارس الخوري من أن يكون رئيسا للوزراء وأن يكون رئيسا لمجلس النواب وأن يؤتمن على الأوقاف الإسلامية. هذه سوريا التي نريدها أن تعود، ولا أن تصبح نوعا ما مأخوذة ببعض الشعارات التي تكون أخاذة للشباب، ولكن للأسف تنعكس بالسوء على النسيج السوري وتنعكس أيضا كعامل جذب على الدول الجوار. فربما على النموذج اللبناني المعروف بتنوعه، الدولة الوحيدة التي ارتضى فيها المسيحيين والمسلمين أن يتقاسموا مناصفة السلطة في ظل نظام ديمقراطي ليس حارسته البندقية، ولكن حارسه هي الديمقراطية ذاتها والتعدد الموجود في لبنان، أن يعود ويحيي نموذجه بشكل مكثف ليرد على هذه المحاولات التي نأمن أن لا تستقر، ونتمنى لسوريا الاستقرار والازدهار، وهي دولة كبيرة ذات تراث غني جدا، وهي توأم للبنان وعلاقات وثيقة يجب أن تكون معها، ولكن أملنا أن تستقر الدولة الوطنية في سوريا وأن لا يكون هناك نماذج غايتها التصدير وتصدير المشاكل للجوار، وبالتالي نكون قد وقعنا في مأزق كبير.
هل تتخوف دكتور صغيب من هذا الأمر؟
هذه تخوفات مشروعة.
هل برأيك
وأن الحكم لم يستقر في سوريا وكل الأمور مفتوحة على عواهنها، وقد رأينا مثلا أن الدولة التركية التي كانت منذ 100 عام هي من لها الباع الطويل في هذه الأقطار تعود من الباب العريض، ويدخل مدير المخابرات التركي ويلقي خطبة في الجامع الأموي في دمشق حيث قبر صلاح الدين، وحيث ومكان مشحون بالتاريخ وبالحساسيات. علينا على سوريا أن لا تفقد عروبتها بحجة ممارسات مارسها نظام سابق بحجة العروبة، أن لا تفقد عروبتها، لأن شئنا أو أبينا دمشق هي قلب العروبة النابض، العروبة المنفتحة العصرية الحاضنة لجميع المواطنين السوريين على قدم المساواة،
فيما لو لا سمح الله حصل ما حصل في سوريا يلي عم بتحذر منه. شو برأيك لبنان، أو بالأحرى هل برأيك لبنان يمتلك الأدوات الكافية لصد السلبيات يلي قد تأتي من وراء الحدود؟
تضامن اللبنانيين وتعلقهم بالمصلحة العليا اللبنانية وقيام سلطة تنفيذية فعالة في لبنان تقضي على أفكار الانعزال التي أتت صدى لأفكار الاستقواء. لم ترتفع أصوات الانعزال في لبنان إلا ردا على أصوات الاستقواء. متى خبتت هذه فتخبت تلك، فحينها شرط ذلك أن تقوم دولة مع سلطة تنفيذية مركزية قوية كما قال اتفاق الطائف، لا تخاف من الإنماء المتوازن والمتناسب بين المناطق ضمن لا مركزية إدارية واسعة. وخطاب القسم قد أتى على ذكر ذلك وحدد المشكل أن هناك أزمة حكم في لبنان وبالتالي أزمة حكم يقتضي معرفة. وقد أصاب بيت القصيد عندما قال يقتضي تحديد مفهوم الأكثرية وحقوق ليس الأقلية بل الأقليات، لأننا في بلد متنوع. نعم، ولكن هناك أكثرية سياسية يجب أن تنبع من هذه الأقليات فتكون متنوعة طائفيا ومتراصة سياسيا فتحكم. هذا هو الشرط الأساس لمواءمة نظامنا البرلماني. طبعا لأنها ستتأهب، وأنا لا أتكلم في الغيب، هذه تجربة مرينا علينا وعرفنا عصرنا الذهبي فيها. كان هناك الكتلة الوطنية فيها من كل الطوائف والكتلة الدستورية يتناوبان على الحكم مع فرق صوت أو صوتين. وكان هناك الكتلة الشهابية يقابلها ليس فقط الجبهة الحلف الثلاثي، ولكن أيضا تكتل الوسط المتنوع طائفيا مع الرئيس فرنجي والرئيس سلام والرئيس الأسعد وجوزيف سكيف، كانوا جميعا محور ضد محور متنوع طائفيا. هذا ما مكن سليمان فرنجي من الفوز في العام 1970 بصوت واحد، ولم ندخل في حرب أهلية. بينما لاحظنا البارحة مع الاستشارات النيابية أنه عندما طائفة بمجموع تمثيلها رفضت خيارا معين، كدنا نلاحظ أن شرارات أزمة بدأت تصدر. لذلك علينا أن نتنبه لهذا الأمر، وإلى أن نصل إلى التنوع داخل كل الطوائف، وإلى هذا نحن سائرون لا محالة. على الحكم أن يراعي الواقع، ولكن أن لا يفقد مستلزمات شروط الفعالية في الحكم. على الحكم طبعاً. أن يصبح فعالاً في لبنان، ولدينا الآن مهلة سنة ونيف قبل الانتخابات النيابية. على الحكم أن يظهر مساراً ويحدد ويترجم الخيارات التي تبلورت في خطاب القسم، ولكن بيت القصيد أن تترجم أيضاً على مختلف الأصعدة التشريعية والأمنية والاستراتيجية في البيان الوزاري.
هون السؤال بيطرح حاله دكتور رزق زغيب. حضرت خطاب القسم وسمعته وتمعنت فيه ودرسته. برأيك هل أول شيء بدي أعرف من حضرتك قيمته الدستورية والقانونية، وما هي السبل لتنفيذ هذا القسم؟ لأنه أتى على ذكر كل شيء بهم الناس، والناس من هالخطاب صار عندهم أمل كتير كبير.
نعم، لأنه أتى شاملا ومتكاملا.
ومحدداً
وشاملاً ومتكاملاً وقد
أصاب مقتلاً، أصاب الأزمة مقتلاً.
نعم، لأنه حدد أين هي مكامن الأزمة. وحدد سبل العلاج بواقعية، بحيث نوائم بين مستلزمات الدولة وضرورات الأمر الواقع القائم في لبنان. حدد في البدء أن هناك أزمة حكم في لبنان، وقال بأنه لابد من درس مفهوم الأكثرية وتحديده في لبنان، لأنه غير صحيح أننا في ديمقراطية توافقية في لبنان. نقطة، نحن في نظام جمهوري ديمقراطي برلماني يقوم على توزيع المقاعد النيابية والوزارية والرئاسية على الطوائف. ليس أكثر من ذلك. علينا أن نوائم بين هذا المعطى والمفهوم الأكثرية الذي يفرضه أي نظام برلماني. ورد في خطاب القسم، تكلم عن لب الموضوع وقبل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي هي ضرورية والإدارية التي تكلم عنها، تكلم عن مسألة احتكار الدولة للسلاح، وعن السبيل إلى ذلك وهو عبر استراتيجية سياسة دفاعية تشمل الأطر السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، بحيث أنه أتى متطابقا مع القرارات الدولية ذات الصلة، مع اتفاق الطائف، وأيضا مع مستلزمات الدولة التي يجب أن تحصر بيدها بشكل أو بآخر حق استعمال الإكراه داخل الدولة. فأتى ليقول بأن الغاية معروفة لا يجب أن نشيح عنها، والوسيلة لذلك هي السياسة الاستراتيجية الدفاعية. نعم. على جميع الأطراف أن يتلقفوا هذا الأمر لكي يوائموا، لكي ينفذوا على الأرض ما التزموا به بالترتيبات وبالمنفذة للقرار 1701 وللقرار 1701، الذي ليس قرارا زاجرا، لا يقوم على سياسة القهر، واتفاق الطائف لا يقوم على سياسة القهر بل على سياسة الجمع. ولكن شرط الجمع لا يجب أن يفقدنا أن الدولة أن تكون فعالة وأن يكون لها القرار في شتى الميادين. وصلنا إلى مرحلة البعض يتنطح ليقول بأن السيادة افتئتت بمجرد أن كان هناك هذه الإرادة العارمة الدولية بالمجيء بشخص إلى سدة الرئاسة. تناسى هؤلاء أن السيادة لها وجهان، وجه خارجي وهي رفض الإملاءات الخارجية، ولكن الأهم من ذلك هو وجه داخلي، أي أنها أن الدولة تمارس كل السلطات على جميع المواطنين دون وساطة، وإذ بسلطات وسيطة تشكلها أحزاب الطوائف أتت لتقف حدا بين الدولة ومواطنيها، فبتنا رعايا أحزاب تصعد إلى مجلس الوزراء فيصبح مجلس قيادة الطوائف، وأفرغنا الدولة من مضمونها. علينا أن نعيد ترميم هيكل الدولة، لا أن نقول لدينا جمهورية لبنانية بالشكل، بل يصبح لدينا دولة بالمضمون وبالفعل، وهذا ما رسمه خطاب القسم إلى حد كبير.
وهذا ما اتفق عليه دكتور زغيب بتسمية هالآلية بالتعاطي بين المواطن والدولة، المرور عبر المنظومة.
نعم.
أيوة.
نعم.
طيب.
هل وما شرط المنظومة؟
هل برأيك من هو الأقوى؟ كانت المنظومة أقوى اليوم. نعم. نحن أمام ماذا؟ هل أمام انهيار منظومة أم أمام تبديل طريقة حكم؟ أمام ماذا نحن؟ وهل المنظومة ما زالت هالقد قوية لحتى لي؟
أنا أعرف أن كلمة منظومة شائعة في كل الأوساط. نعم. ونعم هناك منظومة قابضة على المقاليد.
نعم.
في لبنان. نعم. ولكن يبقى أن لكل ظاهرة مسببات.
نعم.
علينا أن نميز بين المنظومة وبين تعددية مجتمعنا الطائفي.
نعم.
نحن في بلد تعددي طائفي، وهذا معطى لا يمكن أن نتجاوزه. ولكن متى تنشأ المنظومة؟ تنشأ المنظومة عندما تحتكر مجموعة تمثيل طائفتها، فتصبح ممرا إجباريا للتمثيل في الحكومة، وتصبح كل التعيينات العائدة للطائفة يجب أخذ رضاها، وصولا إلى أي معاملة إدارية في مناطقها، فتصبح كهيئة وسيطة بين الدولة وبين المواطنين، فتخنق الدولة.
تدمير هذه المنظومة،
وهذا أمر لن يتم عنفا في لبنان، بل سيتم بالأطر، وهذا ما أشار إليه خطاب القسم، عبر مفهوم ما معنى نظام الحكم في لبنان. الدستور هو فيه بعض العسرات، وهو بحاجة لبعض التعديلات. لا. للتفعيل، ولكن العسرة الأساسية أن النظام السياسي معطل نتيجة نظام الاحتكارات السياسي، بحيث أن كل حزب يسعى إلى الهيمنة على طائفته. لبنان لا يحتمل أن تقوم طائفة بالسيطرة، حزب بالسيطرة على طائفة. لا يستطيع أن يحتمل هذا المعطى، يتعطل النظام. لا يمكن أن نرى حكومات تتمثل فيها يتمثل فيها الجميع، هذا أمر لا يمكن أن يستمر.
نعم.
يجب أن يكون هناك أكثرية وأقلية، ولكن لا يمكن أن يكون هناك أكثرية تحكم وأقلية تعارض ما لم تكن الأكثرية متنوعة طائفيا ومتراصة سياسيا. 14 و8 أذار كانوا على نقيض هذا المفهوم، لأن 14 كان لديها نقص فادح في إحدى الطوائف.
نعم.
عانت منه دوما.
نعم.
أما 8 أذار وإن كانت متنوعة أكثر، فما كانوا يجتمعون التعاون إلا على نقطة واحدة، والدليل عندما تولوا الحكم منفردين في العام 2011 وفي العام 2020 لم يستطيعوا إنجاز شيء، لأن التناقضات بين أعضاء تمني أزار أكبر من التناقضات بين الحلفين. وهذا ما يجعل الأمور لا تستوي. يجب أن يكون هناك تنوع طائفي داخل التكتل الذي سيتولى الحكم، وهذا وأيضا أن يكون هناك تراس سياسي. هذا الأمر محقق لدى المسيحيين. هذا الأمر بات يتحقق أكثر وأكثر لدى الطائفة السنية. هذا الأمر سيتحقق أكثر وأكثر لدى الطائفة الدرزية. هذا الأمر غير محقق حاليا لدى الطائفة الشيعية. لن يتحقق هذا الأمر إلا إذا وجد حل لمشكلة أساسية هي السلاح. طالما أن هذا المشكل لم يوجد له حل برضا الجميع وبتوافق الجميع، سيبقى مشاركة حزب الله بالحكم شرط واجب لديه. لا يملك إلا طرف المشاركة خوفا على أن يتم الانقضاض عليه. فعلينا أن نجد حلا للسلاح بتوافق الجميع، نضعه جانبا من التجاذب السياسي، حينها ننتقل باللعبة الديمقراطية. فلا ضير في يوم من الأيام أن يصبح الحزب في المعارضة ويصبح شريكه الآخر في الحكم، والعكس صحيح، أو أن يظهر طرف ثالث شيعي أيضا يتولى الحكم. هذا هو مدخل انتظام عملنا السياسي. هناك لحظة دفع دولية علينا أن نستغلها. لا يجب أن على الجميع أن يحاذروا الوقوع بلغة القهر والتشفي ومحاولة الاستقواء. جربنا ذلك وود ذلك إلى مفاعيل عكسية. بدل أن يعزز ذلك التنوع داخل الطوائف، سيجعلها كيانات مرصوصة حماية عن كيان الطائفة، فيتعطل النظام اللبناني ونصل بالأمور إلى ما لا يحمد عقباه. يجب أن نقلع عن هذه الممارسات. وخوفي الوحيد هو أن الطقم السياسي في لبنان لديه لذة في محاولة أحيانا استشراف آفاق الاستقواء على غيره، وهذه عادة سيئة ورسناها من أيام الحرب، لا بل من أيام نكايات المتصرفية وجبل لبنان. علينا أن نقلع عنها قليلا لنلج مسألة الدولة، ونترك قليلا لهذا العهد الذي بدأ. ونعلم أنه بعد الطائف كلمة عهد باتت ظالما للرئيس، لأنه ليس لديه الأدوات التي كان يتمتع بها قبل الطائف لنتكلم عن عهود ووعود وأختام وأحكام. أما الآن فعلينا أن نترك مجال لكي يترجم العهد خطابه بحكومة الحد الأدنى التي تتمكن من وضع أهداف واضحة ووضع الماء في النبيذ للوصول إلى النتائج المرجوة، لأن البلد منهك اقتصاديا، منهك اجتماعيا، درجة الكراهية والغضب وصلت إلى درجات غير محمودة، مما بات يهدد الكيان وليس فقط الدولة بالتشلع. علينا أن نغتنم الفرصة من أجل أن نعيد إحياء مشروعنا الوطني وما أسماه. نحن لدينا صيت في العالم لا مثيل له. اللبناني، هذا التعايش اليومي في الأفق، في القطاع الخاص وفي القطاع العام، وهو قل نظيره في العالم القائم على التضاد. وبالتالي علينا أن نحافظ عليه وننميه.
برأيك دكتور زغيب، لبنان يعاني من أزمات متكررة، حتى بدنا نصف الجمهورية، جمهورية لبنان، بالجمهورية المريضة. هل برأيك هذا يعود إلى الدستور، إلى تركيبة لبنان، إلى النظام، إلى الطبقة السياسية التي كانت حاكمة، إلى ماذا يعود؟
هذا يعود أولا إلى واقع الذي أشرنا إليه، محاولة الأحزاب الهيمنة على طوائفها. وهنا أريد أن أقول أن على الأحزاب المسيحية الطابع أن تعود وترتبط بالماضي المجيد التي كان للأحزاب المسيحية، التي كانت عابرة للطوائف. كميل شمعون قوته ليست أنه كان زعيم مسيحي، بل أنه كان أولا زعيما شيعيا، كان زعيما شيعيا لديه امتدادات في البقاع وفي صور وفي الضاحية الجنوبية. وريمو إدي شأنه وفؤاد شهاب شأنه كان زعيما سنيا. نعم. كانوا الأولاد يسمون أولادهم بفؤاد شهاب تيمنا بالتجربة الشهابية، أولاد الطائفة السنية في بيروت وغيرها. على الأحزاب المسيحية أن يعودوا ويرتبئ ويعتمدوا هذه السياسة، لأن دورهم سباق، شاءت الأقدار أن يكون دورهم سباق في هذه البلاد، وبالتالي أن يكفوا عن المماحكات بين بعضهم، من ينال أكثر من غيره أصوات مسيحية صرفة، وأن ينطلقوا إلى الفضاء الرحب، فنخرج من عقد الأقلية وأن هذه الطائفة عددها أكبر من هذه الطائفة فتستعر الهواجس، لنقيم سياسات عابرة للطوائف تستدعي خير المواطن كمواطن، فحينها يشعر المسيحي والمسلم بأنه في دولة عصرية تتحقق آماله فيها. الطبقة السياسية مشكل أساسي. أيضا الدستور لديه بعض العثرات، وقد تسنى لي مع بعض الزملاء خلال سنة من كل الطوائف أن نضع مشروع تعديل دستوري يتناول، وقد صدر مؤخرا بكتاب يتناول التعديلات التي تتناول الواجبة. المعاملات وليس العبادات، ليس ما اتفق عليه اللبنانيون في ميثاقهم الوطني وأعادوا وكرسوه في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، بل هناك بعض الأمور لتمكين السلطة التنفيذية من أن تكون فاعلة بعد التمييع الذي أصابها. علينا أن ندخل باب هذه التعديلات التي لا تمس بالجوهر ولكن تجعل الدولة
فينا
فعالة
نختصرها
أكثر.
بكم
نعم
لو سمحت.
على الهرمية داخل مجلس الوزراء السياسية وليست الإدارية أن تتمظهر أكثر. على رئيس الحكومة أن يكون لديه مهلة معقولة لتشكيل الحكومة، ولا يرد على ذلك بأن رئيس الجمهورية قد يستغل هذا الأمر للتخلص من رئيس وزراء لا يريده، لأن الفيصل في الأمر هم النواب الذين بالاستشارات النيابية الملزمة يا إما يعيدونه طبعا. فيلتزم رئيس الجمهورية بالتعاون معه وإلا يشل عهده لأن عهده محدد المدة وهي 6 سنوات وإما يرضخ وإما يكون النواب نصير رئيس الجمهورية، وبالتالي تكون الكلمة للرئيس أو للرئيس مجلس الوزراء.
هذه هذا أول تعديل.
حل مجلس النواب أمر
يجب
أساسي،
أن يكون متاح،
يجب أن يكون متاح، لأنها وسيلة لتمكين الرئيس من أن عندما يشعر بأن هناك أزمة سياسية في البلاد
أن يطلب حل مجلس النواب. لا أن ترتبط بشروط.
تأمل طبعا تعجيزية طبعاً. وأي شروط هي شروط
تدخل
معجزة.
بالنوايا
نعم طبعا
نعم.
لا مثلا بعدما حصل الحدث الجلل بانتفاضة 17 تشرين، لو كان هناك صلاحية الحل متاحة ألم يكن انتخابات نيابية مبكرة
طبعا.
كانت فضت المشكل
أكيد.
مؤسساتيا
أكيد.
وبالتالي أمننا الحلول الاقتصادية للأزمة التي لم يعرف مثيل لها لبنان منذ نشأته لم يتحقق هذا الأمر. هذا هو دور النظام السياسي،
لبل نطرنا 3 سنين
أن نخلق
الآليات
اتفاق الطائف.
نعم.
المشكلة الوحيدة التي فيه رغم كل المحاسن التي يحتويها أنه وقد كانوا خارجين من حرب أهلية قالوا ليتمثل الجميع وإذا وقع مشكل نشل المؤسسة. الأفضل هو أنه عندما يحصل المشكل أن نجد آليات فض المشكل بحيث لا يؤدي إلى افتئات أحد على آخر. من هذه الإمكانية إمكانيات حل مجلس النواب، إمكانيات تكليف رئيس وزراء جديد أو الإصرار على رئيس الوزراء لكي نحسب مسألة تشكيل الحكومة، انتخاب رئيس الجمهورية. هل يجوز في بلاد الموماو شرقا وغربا لم يحصل من علامات القدر علينا أنه كل 6 سنوات علينا أن ننتظر 2 أو 2.5 سنين لكي يتمخض الوضع عن انتخاب رئيس. علينا أن ندخل آلية ترشيح وأن نفرض حلا حكميا للمجلس في حال عجز بعد عدة دورات عن انتخاب رئيس تحسسا للمسؤولية. وأن نضع آلية ترشيح لا ضير من هذا الأمر لكي نمكن المجلس، ولنترك باب مجلس الشيوخ وليكن هناك مجلس نواب خارج القيد الطائفي
مش غلط.
ولكن ضمن ضوابط معينة تراعي، لأن الهدف ليس إلغاء الطائفية السياسية، الهدف هو تجاوز الطائفية السياسية. البطريرك صفير كان لديه شعار فعلا مهم وهو التالي: الطائفية يجب أن تلغى من النفوس قبل النصوص. لنلاحظ النظام الفيدرالي في أمريكا اليوم، تأخذ السيارة أو الطيارة من نيويورك إلى كاليفورنيا، لا تشعر بفوارق. يمكن للأمريكيين أن يلغوا النظام الفيدرالي بأي وقت، ولكنهم يحافظون عليه كتراث من الماضي ديمقراطي. نحن في لبنان علينا أن نحول الطائفية السياسية إلى تراث باقية في النصوص، ولكن الممارسة السياسية تجاوزتها. فلا تستعمل إلغاء الطائفية من أجل التهويل بالعددية، ولكن بنفس الوقت لا تصبح الطائفية هاجس، الممارسة الطائفية السياسية عائق أمام تطور طبعاً الدولة طبعاً. هذا هو مفتاح الحل.
تم تكليف الدبلوماسي القاضي نواف سلام الطائف الشيعي الكريمي لم تسميه لرئاسة الحكومة، وهناك من يقول من الطائفة الشيعية ما بعضهم هلأ عم يدرسوا وضعهم يمكن ما يتمثلوا بالحكومة. هل برأيك ممكن الحكومة أول شيء أن تكون حكومة وحدة وطنية بعدم تمثيل الطوائف القوتين الممثلتين سياسياً للطائفة الشيعية في الحكومة؟
لا قطعا لا، إذا لم يشاركوا لن تكون حكومة وحدة وطنية، ولكن هناك مستلزمات
ميثاقية. ميثاقية،
أنا كلمة ميثاقية أحاذر الدخول فيها.
الميثاق تكلم عن التمثيل المسيحي المسلم،
لا ميثاق خارج أحكام الدستور
طبعا.
اللبنانيين ليسوا محكومين بنص مكتوب هو الدستور، وبنص ما ورائي غير مكتوب هو الميثاق. يستدرج الميثاق من أجل مصالح هذا الحزب أو ذاك. هذا أمر فيه نوع من تعهير للحياة السياسية. نربأ أن تصل الأمور إلى هذا الدرك. ولكن يبقى أن الحكومة يجب بمنطوق المادي 95 انعكاسا للفقرتين من المقدمة أن تمثل فيها الطوائف بشكل عادل، والتمثيل شكلي وليس تمثيل لناحية المضمون. أي ليس واجب دستوريا أن يكون الوزير الذي سيختار من الطائفة أن يكون مرضي عنه من الأحزاب التي تمثل الطائفة. هذا في الدستور، أما في السياسة فالأمر مختلف. لا يمكن أن يستقر وضع وطائفة تشعر أنها خارج الحكم. الحل هو أن يكون هناك تنوع سياسي داخل الطائفة، فتتحالف مع فئة وتبقى فئة في الخارج. أما وأن كل الفئات متحالفة يصعب الأمر
طبعاً.
تتعطل الماكينة ولكن تتعطل بالسياسة، أما بالدستور فلا عياقة للدستور بهذا الأمر.
هل سنشارك أحد طرفي الثنائي الشيعي بالحكومة؟
هذا يعني ضرب في الغيب، ولا أستطيع أن أقول ما سيكون عليه الوضع، ولكن أأمل أن تكون هناك مشاركة، لأن المشاركة واجبة ليس لمصالح الطائفة
للنهوض
فقط، بل للنهوض بلبنان. ولبنان هو محدد الحدود ومحدد المواطنين ومحدد أطراف عقده الاجتماعي والطائفة الشيعية التي قدمت الكثير لهذا البلاد وقد عانت الكثير هي مكون أساسي، ولكن المكون الطائفي شيء، وأن ينعكس أحزابا سياسية تهيمن أمر
طبعاً
آخر
طبعاً.
وبالتالي يجب أن تنتظم الحياة السياسية. إلى أن يحصل هذا الأمر لا يمكن أن تقوم أي حكومة دون إشراك ممثلين عن الطائفة. وأعتقد بأن الحكمة التي أو الرعاية أو العناية الإلهية ستجعل أننا سنقطع هذا القطوع،
لأنه مثل ما واضح أدمين على مرحلة جديدة
طبعا، ولن تكون جديدة مستقرة مزدهرة ما لم يشترك الجميع. إذا شعرت طائفة مهما صغرت أنها بعيدة عن جنة الحكم فهذا سيرتد بالويل على البلد، وهذا ما جربناه. ونحن أمام معطيات، والمعطيات تسبق الأفكار أحيانا، والمعطيات الدستورية الجامدة، الوقائع على الأرض تسبقها، ونحن أمام وقائع اليوم جامدة علينا أن نتعامل معها. شرط للنجاح دون محاولة، شرط أن نقلع عن سياسة التعطيل. لأول مرة نشعر بأن هذا المفهوم الملتوي للديمقراطية التوافقية خبى قليلا، خف وهجه قليلا لتمكين الدولة من أن تحكم تحكم. لا والدولة تتمظهر في سلطتها التنفيذية. إن لم يكن هناك رأس للدولة فعال، الحكم هو قرار خيار فقرار فتنفيذ.
دكتور صغير،
إن لم يكن ذلك عبثا نحاول.
اليوم رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام بيقول أمام لبنان فرص، وهيدي الفرص مش دايما بتكون متاحة، ونحن ضيعنا فرص كتير بالسابق.
طبعا.
برأيك في شروط محددة لحتى تتبلور هيدي الفرص بالداخل اللبناني؟
نعم.
نعم.
هو
باختصار لأنه قرب وقت
ما تم النهاية. ما تم يوم الانتخاب هذا. نعم. هو الشرط الواجب.
نعم.
مشاركة الجميع.
نعم.
وإن برضا متفاوت، تخفيف الغلو في محاولة السيطرة والهيمنة على مواقع الإدارة في الدولة، تعزيز كما قال الدستور، تعزيز الكفاءة والخبرة في الوصول إلى المراكز مع مراعاة التمثيل الطائفي، إجراء المداورة في على صعيد وظائف الفئة الأولى، البدء بوظائف الفئة الأولى قبل أن نلج ما يعادلها، لكي نرى لأن كل شيء ما لا يدرك كله لا يترك جله، فلنبدأ بوظائف الفئة الأولى في السلك المدني، ثم إن رأينا أن التجربة ناجحة واطمأن لها اللبنانيون ننتقل إلى الوظائف التي تعادلها، أي إلى قيادة الجيش وحاكمية نصر في لبنان والمديرية العامة للأمن العام وغير وإلى هكذا من المناصب. هكذا يكون الحكم الرشيد، يكون واقعي ويكون مستشرف كما كان يقول الرئيس شهاب، ونختف بذلك كوموندي كور فوار لوان، أي يجب أن نرى لبعيد ولكن أن نحكم على القريب.
على القريب. دايما الوقت بيخلص معك بسرعة.
أهلا
وسهلا فيك.
شكرا،
شكرا على حضورك، شكرا على كل المعلومات يلي قدمتها لمستمعي إذاعة صوت كل لبنان. بختام حلقتنا أصدقائي المستمعين، نتمنى أنه يكون على هالعهد هو عهد يعطي يترجم فيه الأمل لكل الناس، وعلى أمل أنه نكون عم نخرج من أزماتنا بتعاون الجميع لبناء دولة تكون قادرة على حل أزماتها بنفسها دون تدخل أحد، وعلى أمل أيضا أنه يستفيد لبنان من فرصة النهوض المتاحة له، لأنه مش دايما في عنا هيك فرص، وعلى أمل أخيرا أنه يكون العهد على قدر أمال اللبنانيين، علما أنه يلي عم يطلبون الناس منه شيء مستحيل ولا شيء خارج عن المألوف، بدهم يعيشوا بسلام، بدهم يعيشوا بهدوء، وبدهم خدمات طبيعية بإدارة حديثة تعطي لكل صاحب حقه حتى لو كان هالشي منه صعب ومستحيل، إنما ما كنا لنحيا لولا فسحة الأمل. مستمعي إذاعة صوت كل لبنان، أنا الدكتور جان عائل بشكر متابعتكم، شكرا للمخرج بودي كنعان يلي رفقني بهالحلقة، وأيضا لفريق الأعداد برئاسة الأستاذ روبير البيطار. طرونا الثلاثة القادم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى، ومن هلأ لوقتها الله معكم.
القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.